عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة عبد الفتاح العمدة ودعاء ثابت، ونبدأها بأبرز العناوين.
الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ لوزراء داخليته لمواجهة أزمة اللاجئين على حدوده.
الرئيس العراقي يبدأ المشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي لتشكيل الحكومة.
الأردن يقول إن معاهدة السلام مع إسرائيل قد تدخل في مرحلة جمود عميق.
إلى التفاصيل، والبداية من أوروبا، حيث دعا مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي مارغريت شناس إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لبحث أوضاع اللاجئين على الحدود التركية اليونانية بعد إعلان أنقرة فتح الحدود أمام اللاجئين للعبور لأوروبا.
وجدد كارل نيمر وزير الداخلية النمساوي الدعوة إلى التنسيق الأوروبي لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنع تكرار التدفق الجماعي للاجئين إلى أوروبا على غرار ما حدث في العام 2015.
وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير. بعد التحية سيد ناصر، ما هي خيارات الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق اللاجئين عبر الحدود التركية اليونانية؟
تحياتي لكم. هناك خيارات محدودة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. الخيار الأول هو الاستمرار في سياسة إغلاق الحدود والوقوف بجانب اليونان واتخاذ تدابير أخرى للحد من وصول اللاجئين، رغم أن هذا الخيار ليس بالخيار الناجح نوعا ما، لأنه حتى وإن نجحوا في إغلاق الحدود البرية هناك الحدود البحرية. النقطة الثانية هي التفاهم مع تركيا حول ملف الهجرة وحول الاتفاقية التي تم توقيعها بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من وصول المهاجرين سواء كانوا سوريين أو غير سوريين. والخيار الأهم هو الضغط على روسيا نوعا ما لوقف الهجمات والتسبب بموجة نزوح، هذه من وجهة نظر التركية التي تطلبها من أوروبا، ولكن أوروبا أيضا لديها وجهة نظر أخرى بأن التفاهمات هي تركية روسية ولا يمكن للأوروبيين فعل الكثير، ولكن نرى نوعا ما هناك بعض التحرك. هناك الخيار الأخير والذي يمكن أن تلجأ إليه الدول الأوروبية، وهذا خيار مستبعد حاليا ولكن يمكن اللجوء إليه، وهو فرض مناطق معينة في سوريا تحت حماية الناتو أو الأمم المتحدة لتكون مناطق آمنة للاجئين ويتم تأمينهم فيها.
وهل يمكن التفاهم مع تركيا خاصة بعد أن أعلنت أنها لن تلتزم باتفاق الهجرة الموقع مع الاتحاد الأوروبي؟
أعتقد نعم التفاهم ممكن مع تركيا. تركيا عندما قالت بأنها لا تلتزم هي فقط تستخدم ورقة ضغط سياسية، لأن عدم الالتزام باتفاقية الهجرة يعني الكثير والكثير من النتائج السلبية على تركيا نفسها، لأن الاتحاد الأوروبي لن يقف عاجز أو مكتوف الأيدي تجاه فتح الحدود، لأن موجة اللاجئين التي تأتي أو التي سوف تأتي لن تكون مقتصرة على اللاجئين السوريين، بل ستشمل أيضا لاجئين من أفغانستان ومن دول أخرى، وهذه مشكلة كبيرة للأوروبيين، ويمكنهم الضغط على تركيا بعديد الملفات، وهناك علاقات تركية أو علاقات تجمع تركيا مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، ولكن يبدو بأن الأوروبيين يفهمون بأنها لا زالت ورقة ضغط. حتى المفوضية الأوروبية كان لها تصريح قبل يومين بأنها تتوقع من تركيا أن تلتزم أو تستمر بالالتزام بالاتفاق الموقع فيما بينهم.
وإلى حين حدوث التوافق، ما مصير اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية التركية؟
للأسف يبدو بأن اليونان والاتحاد الأوروبي سيستمرون أو اليونان ستستمر بسياستها الحالية بإغلاق الحدود ومنع اللاجئين من العبور. تركيا قالت بأن هناك حوالي 100,000 لاجئ عبروا، الرقم أعتقد هو مبالغ فيه، ولكن مهما كان عدد اللاجئين الذين عبروا لم يدخل إلى اليونان إلا عدد قليل منهم. السيناريو الأول هو الثبات للموقف اليوناني في الوقت الحالي، وأيضا النقطة الثانية التفاوض مع تركيا حول الآليات التي يمكن التفاهم فيما بينهم سواء كان على موضوع الهجرة أو على الملفات السياسية وإبداء الدعم لتركيا في التعامل مع قضية المهاجرين.
إلى العراق، حيث بدأ الرئيس العراقي برهم صالح مشاورته لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما، وذلك في أعقاب اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وضع صالح القوى النيابية إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل والمقبول وطنيا وشعبيا خلال الفترة الدستورية المحددة.
وشدد صالح على أن التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم تحتم الإسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد النائب السابق في البرلمان العراقي عبد الرحمن اللويزي. سيد عبد الرحمن، كيف انقلب المشهد السياسي العراقي من مؤشرات على الاتفاق على الحكومة الجديدة إلى اعتذار علاوي؟
يعني هناك الحقيقة هناك نوع من التقادم السياسي بين بعض الأطراف السياسية التي حاول السيد محمد علاوي من خلال تشكيل الحكومة تجاوزها، ليس تجاوزها كمكونات ولكن تجاوزها كحصص. لم يكن السيد محمد علاوي يطرح أنه لا تشترك في حكومته الكرد والسنة على سبيل المثال، ولكن كان يفكر أن يأتي بسنة وكرد ليس من خلال بوابة الأحزاب، وهذا ما أثار حفيظ تلك الأحزاب واعتراضها. وبالتالي مجموعة من الكيانات حتى على اختلاف قد لا تكون متفقة سياسيا ولكن جمعها موقف رفض يعني تمرير الكابينة الوزارية، وبالتالي لم يتحصل السيد محمد علاوي على العدد المطلوب ولم يكمل نصاب الجلسة، وكان ذلك آخر يوم في من أيام تكليفه، لأن الدستور العراقي اشترط مدة محددة لأن يجب أن يكون خلالها أن ينجح خلالها رئيس الوزراء المكلف في تمرير كابينته، ولما لم ينجح لم يحصل هذا الأمر، وبالتالي فقط تكليفه وعاد الأمر مجددا للسيد رئيس الجمهورية لاختيار شخصية أخرى. نعم.
إذن برأيك من سيترأس حكومة تصريف الأعمال بعد اعتذار علاوي، أم أن العراق مقبل على فراغ دستوري؟
ليس فراغا دستوريا، الدستور وضع سيناريو في أنه إذا لم ينجح، يعني افترض هذه القضية موجودة ومعالجة، في حال لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تشكيل حكومته خلال شهر أو 30 يوما، فالسيد رئيس الجمهورية يكلف شخصا آخر خلال 15 يوما بتكليف الحكومة. لكن إلى الآن نحن لا نزال ضمن الأطر الدستورية. نعم يعني الحكومة قد تعثرت ولم ترى النور إلى الآن، لكن لا يزال الوضع ضمن الأطر الدستورية التي نص عليها الدستور. هناك خلاف تعهد السيد عادل عبد المهدي بتسليم الإدارة للسيد رئيس الجمهورية وقوله بأنه حتى لو لم ينجح السيد محمد علاوي بإدارة الحكومة أو بتشكيل الحكومة أنه سوف يعني يكلف رئيس الجمهورية بإدارة رئاسة الوزراء على اعتبار شغور المنصب. هذه القضية فيها خلاف، الدستور العراقي تحدث أنه في حال شغور منصب رئيس الوزراء فالسيد رئيس الجمهورية يقوم مقام السيد رئيس الوزراء في هذه الحالة في حال شغور المنصب، لكن البعض يقول أنه المنصب ليس شاغرا، يعني بإمكان السيد عادل عبد المهدي الاستمرار بإدارة الحكومة حكومة تصريف الأعمال ريثما ينجح الرجل المفترض الجديد في تمرير كابينة الوزارية الجديدة.
ولكن السيد عادل عبد المهدي لم يؤكد بعد أو ينفي استمراره في تسيير الأعمال.
هو ذكر قبل هذا الكلام السيد عادل عبد المهدي، هناك تصريح للسيد عادل عبد المهدي، حتى لو لم ينجح السيد محمد علاوي بتمرير وزارته بتمرير حكومته فإنه سوف يسلم المسؤولية إلى السيد رئيس الجمهورية. طبعا هي القضية الدستور يقول في حالة خلو المنصب، كلمة خلو هنا مطلقة ليست، هي لم تحدد هذا الخلو هل هو انتهاء مثلا حكومة تصريف الأعمال، هل هو فشل رئيس الوزراء المكلف، حدثت فقط عن مفردة اسمها خلو. هذا التصريح يعني قد يلزم السيد عادل عبد المهدي في أنه يبقى على موقفه في أنه لن يستمر، وبالتالي إذا رفض الاستمرار فسوف تؤول الأمور للسيد رئيس الجمهور. لكن هناك جهود الآن لإقناع السيد عادل عبد المهدي بالاستمرار في إدارة الحكومة تصريف الأعمال ريثما ينجح الشخص المفترض الجديد الذي سوف يعني من المفترض أن يتم الاتفاق أو يجري الاتفاق عليه لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلف السيد محمد علاوي الذي لم ينجح لتشكيل الحكومة ضمن الفترة المحددة.
في ضوء خلافات الكتل السياسية، هل سينتقل زمام المبادرة للشارع مجددا؟
يعني اليوم أصبح هناك قناعة بأنه الكتل السياسية فعلا هي معوقة لما يحدث الآن من عملية إصلاح كانت على خلفية اليوم إقالة الحكومة، هي كانت جزء من الإجراءات التي اتبعتها الكتل السياسية استجابة لرأي الشارع، وهي الآن تعيق يعني هذه الإجراءات من جهة أنها لم توافق على تمرير هذا رئيس الوزراء المفترض تمرير كابينة الوزارية إلا بالشروط التي تفرضها هي والتي خرج الشارع من أجل يعني تغيير هذا النمط والأسلوب الأسلوب الذي أدى وصل بالبلاد إلى ما وصل إليه. أعتقد أن هذا الأمر استفز الشارع. يوم أمس كان هناك يعني متظاهرون أمام مجلس الوزراء، كان هناك متظاهرون، وأعتقد أن هذا الأمر قد يدفع الكتل السياسية إلى، أو قد يدفع عذرا، قد يدفع الشارع إلى أنه يعني يعود زخم تلك المظاهرات، وبالتالي الضغط الشعبي على الكتل السياسية، لأنه أحد الأسباب التي شجعت الكتل السياسية على اتخاذ هذا الموقف الرافض هو خفوت، إلى حد ما خفوت نشاط المتظاهرين في الشارع، هو الذي شجعهم على أن يتخذوا مواقف أدت إلى عدم تدريب الحكومة.
وإلى الأردن، حيث قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن علاقات الأردن مع إسرائيل هي في أدنى مستوياتها منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين.
وأكد الرزاز أن معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل قد تدخل في مرحلة جمود عميق، وبالتالي فهي بالتأكيد معرضة للخطر على حد قوله.
وأرجع الرزاز ذلك للإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل، بالإضافة إلى انتهاكها حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الأردن محمود الخرابشة، عضو مجلس النواب الأردني. بعد التحية سيد محمود، ما أسباب هذه التصريحات وما دلالات توقيتها؟
يعني الحقيقة التصريحات لم تأتي من فراغ، تصريحات رئيس الوزراء، تصريحات رئيس الوزراء جاءت نتيجة لتعنت إسرائيل وضربها عرض الحائط في اتفاقية السلام وبكل بنودها، وضربها عرض الحائط أيضا بكل قرارات الشرعية الدولية، ابتداء من القرار 181 المتعلق بحق الاستقلال للشعب الفلسطيني، والقرار 194 المتعلق بحق العودة والتعويض، والقرار 242338 المتعلق أيضا بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس على حدود الرابع من حزيران. وبالتالي هذا التعنت وهذا الصلف الإسرائيلي والإجراءات الأحادية الجانب التي قامت بها إسرائيل، ابتداء من محاولة تهويد القدس وضم القدس الشرقية وإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وأيضا نقل السفارة الأمريكية وما يسمى بمؤامرة القرن، ليست صفقة القرن، كل هذه موجبات توجب علينا أن نعيد النظر باتفاقية السلام، وليس هي الاستسلام الحقيقة وليس السلام، لأنه عندما تم توقيع هذه الاتفاقية والتوجه إلى السلام كان هنالك رغبة وإرادة أردنية وعربية وفلسطينية حقيقية بأن يكون هنالك سلام دائم وشامل يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويحقق مصلحة إسرائيل أيضا. لكن عندما تقوم إسرائيل بكل هذه الإجراءات العادية الجانب ولا تلتزم بأي قرار من قرارات الشرعية الدولية ولا بما تم الاتفاق عليه ولا بالمفاوضات ولا باتفاقيات أوسلو ولا بمدريد ولا بمخرجات السلام، الحقيقة هذا يعني أن هذا الكيان كيان معرك وكيان لا يلتزم لا بالقوانين ولا بالأنظمة ولا يلتزم بمقررات الشرعية الدولية ولا يلتزم حتى باتفاقية السلام. معروف أن اتفاقية السلام بالمادة 8 والمادة 9 من بنودها قد أعطت للأردن، أولا في المادة 9 قد أعطت للأردن حق الولاية والإشراف على الأماكن المقدسة وللأردن حق الأفضلية في ذلك، وأيضا المادة 8 التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني بالعودة والتعويض. عندما لا تلتزم إسرائيل حتى باتفاقية السلام التي وقعت من قبل إسرائيل ووقعت أيضا من قبل القيادة الأردنية وتم إقرارها ومرت بمراحلها الدستورية، تم إقرارها برعاية دولية أممية، إسرائيل لا تلتزم بأي قرار من قرارات الشرعية الدولية، وإسرائيل تتنكر وتتنصل من كل التزاماتها حتى من قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي التي أكدت أن جدار الفصل العنصري، أن الجدار الذي بنته إسرائيل هو جدار للفصل العنصري، وبأن هذا الجدار يؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني. كل هذه المعطيات وكل هذه التصرفات من قبل كيان الإسرائيلي الحقيقة، بالإضافة إلى ما تقوم به من ضم غور الأردن وضم أيضا بعض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والتي تشكل أكثر من 40% من أراضي الضفة الغربية، كيف يمكن للأردن أن تلتزم مع إسرائيل؟
وماذا عن الموقف البرلماني من اتفاقية السلام؟
إسرائيل هي التي تنقض العهود، هي التي لا تلتزم بالقرارات الدولية، هي التي لا تلتزم باتفاقية السلام، وبالتالي الأردن لا يستطيع أن يستمر أمام هذه الخروقات وأمام هذه الاعتداءات بالالتزام باتفاقية السلام. وهنالك مطالب أيضا الكيان الإسرائيلي والمجتمع الدولي عليه أن يعي أيضا أن هنالك مطالب برلمانية ومطالب شعبية بإعادة النظر باتفاقية السلام التي تم توقيعها مع الكيان الإسرائيلي، لأن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقية. اتفاقية السلام عندما تم توقيعها كان الهدف منها تحقيق السلام للمنطقة وإنهاء حالة الاحتراب، وأعتقد أن خطاب جلالة الملك أمام الاتحاد الأوروبي كان واضحا بهذا الخصوص، بأنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تحقيق السلام في فلسطين وتحقيق حق وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967. تصريحات رئيس الوزراء جاءت كنتيجة وكواقع وكردة فعل لما تقوم به إسرائيل، لم تأتي من فراغ، ونحن لا نريد الحقيقة أن نصل إلى هذه النتيجة، لكن أن تقوم إسرائيل بضرب عرض الحائط بكل هذه الاتفاقيات وكل هذه القرارات وكل هذه وكل ما تم الاتفاق عليه، أعتقد أن الأردن من حقها أيضا أن تعيد النظر بالتزاماتها تجاه إسرائيل، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل يهدف إلى فرض المزيد من الحصار على الشعب الفلسطيني وإلى تأجيج الصراع في المنطقة.
وما تأثير ذلك سيد محمود على التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية بين الجانب الأردني والإسرائيلي، أم يقتصر التوتر على ملفات محددة؟
الذي تقوم به الأردن رد فعل لحالة التصعيد وعدم الالتزام الإسرائيلي بالمقررات التي ذكرتها. التنسيق الأمني طبعا سيتأثر، والوضع الاقتصادي سيتأثر، والعلاقات الدبلوماسية ستتأثر، خاصة عندما نتذكر ما قامت به إسرائيل، يعني عندما قامت إسرائيل بموضوع السفارة واعتدت على مواطنين أردنيين أيضا، وتم تسوية الأمور بطريقة فيها شيء من التنازل من قبل الأردن، كان ذلك بهدف الاستمرار بمقررات السلام. أما فيما يتعلق كيف يمكن للأردن أن يستمر بالتنسيق الأمني مع كيان مارق لا يلتزم بأي قرارات دولية ولا يلتزم باتفاقيات، الحالة والممارسات التي تقوم بها إسرائيل أملت على الأردن ردة الفعل الحقيقية التي ستتأثر مجمل العلاقات. يعني رئيس الوزراء عندما يقول بأن العلاقات الإسرائيلية الأردنية في أدنى مستوياتها، هذا يعني بأن التنسيق الأمني أيضا في أدنى مستوياته، والعلاقات الاقتصادية والسياسية في أدنى مستوياتها، وقد يستمر إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، بالنتيجة سيكون هناك حالة من التصرف وإعادة النظر حتى باتفاقية السلام. ثم عندما تقوم إسرائيل بضم مجموع 40% من أراضي الضفة الغربية، هذا بموجب القانون الدولي هذه لا تزال أراضي أردنية محتلة، وبالتالي يد إسرائيل عليها قوة احتلال، والقانون الدولي يملي على قوة الاحتلال أن تحافظ ما على الأرض دون أن تغير من معالمه أي معلم من معالمه، وبالتالي إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل هذه القرارات بكل هذه الاتفاقيات. لذلك الأردن والقرارات التي تم اتخاذها والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء هي ردة فعل ونتيجة طبيعية لممارسات إسرائيل بعدم الالتزام بأي اتفاقية أو أي قرار من قرارات الشرعية الدولية.
الآن إلى جولة حول العالم، حيث نفى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل الصالح وجود أي قوات أو قواعد أجنبية في البلاد، مجددا رفضه أي انتهاك للسيادة الليبية. وأكد صالح عدم وجود أي قوات وقواعد أجنبية في ليبيا إلا من خلال السلطات المختصة في البلاد التي تسمح بذلك أو ترفض وفقا للدستور والقانون المعمول به في ليبيا.
قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية إنها لن تدخل في مفاوضات مع الحكومة قبل الإفراج عن 5000 من أسرها. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قال إن الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراج عن 5000 سجين من طالبان كما جاء في اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع الحركة.
ندد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بالقوى السياسية التي وقفت عائقا أمام تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في البرلمان. وتساءل الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى متى يبقى الغافلون ممن يحبون المحاصصة ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب.
الآن إلى تذكير بأبرز العناوين.
الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الداخلية لمواجهة أزمة اللاجئين على حدوده.
الرئيس العراقي يبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي لتشكيل الحكومة.
الأردن يقول إن معاهدة السلام مع إسرائيل قد تدخل في مرحلة جمود عميق.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جيهان لطفي.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لا توجد خطط في جدول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات مع الأمين العام لمنظمة أوبك والسعودية بشأن الوضع في سوق الطاقة. وعقد بوتين اجتماعا مع ممثلي مجلس الوزراء وكبار شركات النفط والغاز الروسية، حيث ناقشوا الوضع في أسواق السلع العالمية وسط انتشار فيروس كورونا العالمي. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% الاثنين إذ تغلبت الأمال في تعميق خفض إنتاج أوبيك بلس وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب العالمي من جراء تفشي فيروس كورونا. وبحلول صباح الاثنين جرى تداول خام برنت عند 51 دولارا و91 سنتا للبرميل بارتفاع نسبته 4.5% ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 الذي سجله في وقت سابق عند 48 دولارا و40 سنتا للبرميل. أعلنت شركة أوروسيدان أن الإمارات ستكون أولى الدول الأجنبية التي تحصل على السيارة الروسية الفارهة أوروس التي تعد نسخة تجارية عن سيارات الرئاسة الروسية. وقال رئيس الشركة عادل شيرينوف إن أولى سيارات أوروسيدان التي سيتم إرسالها إلى الأسواق الخارجية ستشحن إلى الإمارات عام 2021 وإن حصة كبيرة من الدفعة الأولى التي ستتم صناعتها ستكون مخصصة للسوق الإماراتية. قال محمد علي البكري المسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر $100 مليون حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا. وأضاف أنه من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة داعيا الحكومات لمساعدة الناقلات خلال هذه الفترة الصعبة.
وإلى النشرة الرياضية تقرأها عليكم جيهان لطفي.
توج نادي مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد. وأحرز أهداف السيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والإسباني رودريغو في الدقيقتين 20 و30 على الترتيب، فيما سجل التنزاني مبوانا ساماتا هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 41. حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على ضيفه وغريمه برشلونة بهدفين دون رد في قمة المرحلة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع الريال رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة ليعتلي صدارة الدوري بفارق نقطة واحد عن برشلونة الوصيف الذي تجمد رصيده عند 55 نقطة. وإلى الدوري الإيطالي حيث نجح فريق روما في الفوز على كالياري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار الجولة 28 من دوري الكاليتشيو. بهذا الفوز حافظ روما على ترتيبه في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، فيما ظل كالياري في المركز 11 برصيد 32 نقطة. أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق جائزة قطر الكبرى المرحلة الأولى من بطولة العالم والمقررة في 8 آذار مارس الحالي بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، لكن الاتحاد الدولي أكد في المقابل أن سباقي موتو 2 وموتو 3 سيقامان في موعدهما على حلبة لوسيلة، لأن الفرق وصلت بالفعل إلى قطر الأسبوع الماضي لإجراء التجارب.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. تصدر فيلم الرعب والإثارة الجديد الرجل الخفي إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً $29 مليون، وتراجع فيلم الرسوم المتحركة سونك القنفذ من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلاً إيرادات بلغت $16 مليون، كما تراجع فيلم المغامرات نداء البرية من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلاً $13 مليون.
انطلقت في الإمارات الدورة 30 من أيام الشارقة المسرحية مطلع الأسبوع بعرض المسرحية الجزائرية جي بي إس من تصميم وإخراج محمد شرشال، ويشارك في الدورة 30 من الحدث السنوي الذي تنظمه دائرة الثقافة بإمارة الشارقة 13 عرضا مسرحيا بينها 7 عروض ضمن المسابقة الرسمية.
أنا أنهت تكنولوجيا أجهزة التعقب المعاناة اليومية للأشخاص الذين يبحثون عن أغراضهم المفقودة بعد نسيانها عن طريق ربط الهاتف الذكي بنحو 6 أغراض مهمة لتتبع موقعها. وتتيح بعض الأجهزة الجديدة العثور على الأشياء بلمسة زر عبر تطبيق معين وتفعيل إعدادات البلوتوث والموقع في الهاتف.
واجه المخرج الإيراني محمد روسولوف العديد من التحديات أثناء تصويره لفيلمه الجديد لا يوجد شر في تحدي للحكومة الإيرانية، خاصة أنه ينتقد عقوبة الإعدام في إيران. وبالرغم من هذه التحديات فاز الفيلم بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
فاز الفيلم الإيراني لا يوجد شر للمخرج الإيراني محمد روزولوف بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي. يتناول الفيلم قصة 4 أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام والورطة الأخلاقية التي تعرض لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحد عليهم وعلى المحيطين بهم.
کارت منو یاد بابام میندازم. اونم هر موقع یه چیزی نمیخواد بگه، به جای اینکه راحت بگه نمیگم، میگه بذار یه موقع دیگه.
قام روسولوف بتصوير الفيلم سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية، حيث يعد هذا العمل هو السادس له والذي منع من إخراج الأفلام منذ عام 2017. يظهر الفيلم كيف يلقى نظام بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية، كما يشير روزولوف أن الفيلم يتعلق بتحمل الناس مسؤولياتهم. قامت ابنة روزولوف التي تمثل في نفس الفيلم بتسلم الجائزة بدلا من أبيها لعدم سماحه بمغادرة البلاد بسبب تهم تتعلق بأفلام سابقة، وقالت إنني مرتبكة وسعيدة جدا بهذه الجائزة، ولكن في نفس الوقت حزينة لأن هذه الجائزة لمخرج لم يستطع التواجد لتسلم جائزته. في حين قال رئيس لجنة تحكيم جيرمي إيرونز وهو يصف الفيلم أنه يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الداخلية لمواجهة أزمة اللاجئين على حدوده.
الرئيس العراقي يبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل لعلاوي لتشكيل الحكومة.
الأردن يقول إن معاهدة السلام مع إسرائيل قد تدخل في مرحلة جمود عميق.
الكرملين يؤكد أن بوتين لا يخطط للاجتماع مع الأمين العام لأوبك.
مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للعام الثالث بعد فوزه على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.